You're listening to event audio from the Brookings Events Podcast, part of the Brookings Podcast Network. For more in-depth analysis and commentary from Brookings scholars and our guests, go to brookings.edu/podcasts or subscribe to Brookings Podcasts through iTunes or your favorite podcast app. You can also follow us on Twitter at Policy Podcasts.
Sal khair. Assalamu alaikum. Good evening, everyone.
طاب مساءكم أيها السيدات والسادة. إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا في هذه الفعالية الأولى في هذه السنة التي تنظمها أو ننظمها مركز بروكينجز الدوحة. آمل أن تكونوا قد قضيتم عطلة صيف ممتعة وعدتم بنشاطكم وآمالكم وأحلامكم وستشاركون في رفاه واستقرار الدوحة كمدينة وكذلك المؤسسات الثقافية المختلفة التي تجعل من الدوحة مدينة حيوية. إذن موضوع فعاليتنا هذا اليوم هو موضوع معروف بالنسبة لكثيرين منكم، ألا وهو التنوع الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي. كثيرون منا قد شابوا وهم يقرؤون عن هذا الموضوع وهرموا وهم يحضرون الكثير من الفعاليات التي تركز على التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. هناك بعض القضايا الموجودة في دول الخليج وهي موضوع توافق، كما هو هدف التنوع الاقتصادي، أو هناك الكثير من الاختلافات السياسية التي راقبتموها أو حتى تأثرتم بها، وهناك كذلك اختلافات من حيث السياسات الخارجية. لكن التنوع الاقتصادي كهدف كغاية هو مسألة وحدة أو توافق في دول الخليج العربية، تجدها في أغلب استراتيجيات التنمية، تقرأ عنها في معظم مبادرات السياسات والمبادرات، وهي تعتبر مطلب طويل الأمد تم تأسيسه من قبل الحكومات وصناع القرارات. لكن التنوع الاقتصادي في رأي الكثيرين هو مصدر تحدي كبير جدا كهدف لأسباب كثيرة التي سيتطرق إليها المتحدثون في هذه الجلسة. بعضها لها علاقة بالتاريخ، البعض الآخر لها علاقة بالمؤسسات، والبعض الآخر له علاقة بالصدمات الخارجية والتحديات الخارجية. وفي حقيقة الأمر بإمكانكم أن تنظروا إلى أن هذا التصدع في الخارج الذي حدث جعل من التنوع الاقتصادي أعطاه ضربة كبيرة للغاية، لأنه في نهاية المطاف واحدة من الإنجازات الخاصة بمجلس التعاون الخليجي هي أن تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي في مجالات غير النفط والغاز، وبالتالي أن تفسح المجال للتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي. إذن وجهتنا من هنا، ما هي الدروس المستقاة من الماضي وما هو مستقبل التنوع الاقتصادي؟ هذا هو موضوع جلستنا هذه الليلة. لقد قمنا بدعوة مجموعة من المتحدثين المرموقين، كلهم قضوا وقت طويل جدا في عالم الأفكار، عالم الأبحاث، وإنما كذلك في مجال السياسي، مجال العملي. وسنبدأ بدعوة كل واحد من المتحدثين معنا هذه الليلة، الذي أعد ورقة لهذه الليلة، وبعد ذلك سنفسح المجال للنقاش. آمل أن كثيرين منكم سيشاركون في النقاش من خلال طرح الأسئلة، التعبير عن التعليقات، أو ربما التحفظات، أو ربما أن تشيروا إلى ربما أفكار جديدة تفكرون بها، دون ما إبطاء ودون ما تقديم المتحدثين المتميزين معنا هذه الليلة. إذن من دواعي سروري أن أقدم لكم سامانثا غروس، وهي زميلة في مبادرة بروكينغز الشاملة حول الطاقة والمناخ في معهد بروكينغز، والتي جاءتنا من واشنطن دي سي لتقدم لنا أفكارها التي أعدتها لنا. أريد أن أتحدث عن دافع مهم بالنسبة للتنوع في الاقتصادات بالخليج. إن انهيار أسعار النفط الذي بدأ في 2014 شد انتباهنا بشكل كبير جدا، وهناك عوامل أخرى حتى بعد تعافي هذه الأسعار. إذن هذا السوق انتقل إلى عصر الوفرة، خصوصا من خلال التطورات التي حدثت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 2002 كان هناك عرض كبير، وكان هناك مبعث قلق كبير أن هناك ربما مخاوف من أن يكون هناك ربما نقص أو عدم وجود للنفط فيما بعد. المشككين يعتقدون بأن التكنولوجيات ستؤدي دائما إلى إنجازات عظيمة، لكن هذه الآراء كانت مهيمنة في ذلك الوقت، وتم تغيير مسارها في عدد من النقاشات التي كانت تجري فيما يخص أمن الطاقة في الولايات المتحدة. والزمن تغير منذ ذلك الحين، وفي 2005 والاهتمام بالنفط والغاز الطبيعي والولايات المتحدة بدأت إنتاجها. كان هناك بداية فيما يخص عدد من المبادرات التي تم اتخاذها فيما يخص التكسير المائي وغيرها من الأمور الأخرى، وكانت هناك زيادة بثلثين في الإنتاج بين 2011 و 2015. الولايات المتحدة تخطت المملكة العربية السعودية فيما يخص إنتاج النفط، وهي الآن تنافس روسيا والتي تعتبر أكبر منتجة للنفط. هذه الموارد التي بإمكاننا أن ننتجها بهذه الطريقة هي موجودة في مناطق مختلفة من العالم، وهذا القطاع بدأ يتطور. الولايات المتحدة وهذه المعادلة المتعلقة بها هي ليست الموضوع هذه الليلة. السؤال الذي سنركز عليه هو كيف هذه التطورات بإمكانها أن تؤثر على الاقتصادات هنا في هذه المنطقة. الثروة الموجودة في هذه المنطقة هي مبنية على هذه الموارد، موارد النفط والغاز، لكن كيف يتغير هذا الأمر في عصر الوفرة؟ وطبعا الموارد في العالم هي محدودة، لكن من الناحية الاقتصادية يبدو أن الأمر لم يعد صحيحا. توقعات أسعار النفط في المدى القصير أصبحت مستحيلة، وإذا كنت لأقوم بذلك ربما لكان الوضع مختلفا، لكن الأنماط والتوجهات على المدى البعيد بإمكاننا نتوقعها ونتفهمها. وهذه التوجهات من حيث العرض وكذلك الطلب تشير إلى أسعار أدنى مما كنا نتوقعه قبل 10 أو 15 سنة. تحدثوا عن هذه التوجهات فيما يخص زيادة العرض، لكن هناك أمور فيما يخص الطلب، فيما يخص تأثير على الاقتصادات، وإمكان أن نتحدث عن نوع آخر من الطلب على النفط. إذن هذه مسألة جديدة لتوقع وقت أو الزمن. لدينا التقديرات ل 2020 وصولا إلى 2040، لكن التوقيت هو أقل أهمية. المسألة المهمة هو أن هناك غموض فيما يخص وقت الذروة بالنسبة لإنتاج النفط وما إلى ذلك. إذن ما هو وضع دول الخليج في هذا العالم الجديد وفي مكان أفضل مما قد نفكر به؟ النفط والغاز هما غير مكلفان في الإنتاج، من الكلفة الأكثر تدنيا في العالم، ولأن هذه الاقتصادات هي تعتمد بشكل كبير جدا على عائدة النفط والغاز، فإن هناك تعادل، وبالتالي نحتاج أن يكون هناك توازن، ويعتبر أغلى من الكلفة. وهنا تأتي المحاججة بالنسبة للإصلاحات المالية والتنوع الاقتصادي طبعا لخفض هذه النسبة, نسبة التعادل, وكذلك التأثير على الأسعار في نقطة ما في المستقبل. هذا يتطلب ليس فقط تغيير موازنات الحكومية وإنما كذلك في العقد الاجتماعي مع المواطنين في المنطقة والهياكل المختلفة المتعلقة بالاقتصاد والتي لا تكون ذات صلة ربما أو تأثير من خلال الحكومة وأن تكون من خلال المشاريع ويكون هناك تشجيع على النمو, لكن هذه في حالات مختلفة تعتبر تغيرات بالنسبة للسكان في المنطقة. طالما أنني أعرف أنه ليس هناك سعوديين في هذه القاعة وهذا يعتبر مثال مهم, أريد أن أتحدث عن الإصلاحات السعودية لفترة. الإصلاحات الاجتماعية في السعودية, سمح للمرأة بقيادة السيارة والذهاب إلى ملاعب كرة القدم وتوفير خيارات الترفيه, هذه تعتبر أشياء تؤدي إلى هدفين, إذن إبقاء الأموال السعودية في المملكة وجعل كذلك المملكة مكان مثير للاهتمام بالنسبة للاستثمارات والعمل. هذه خطوات جيدة, لكن القضية المهمة التي تواجهها المملكة هي الشفافية. ليس بإمكاني أن أردد هذه الكلمة بما يكفي. الملك سلمان هو تراجع فيما يخص الاكتتاب الأولي, إذن كان يريد أن يقوم بذلك, لكن الأمور تغيرت والتغييرات التي حدثت سنة الماضية كانت فعلا ضربة بالنسبة لحكم القانون وسيادته, والاستثمارات في المملكة تراجعت منذ ذلك الحين السنة الماضية. إذن البيئة الاجتماعية وبيئة الأعمال هي تعتبر موضوع تحدي, لكن بالنسبة لكل دول الخليج تواجه تحديات أخرى, ألا وهي الإصلاحات المالية والتنوع الاقتصادي وكذلك النمو الاقتصادي الذي يوفر فرصة للتوصل إلى إصلاحات أخرى حتى تكون سهلة المراس, بما في ذلك أسعار الماء وكذلك الطاقة وكذلك الإصلاحات بالنسبة لممارسات القطاع الخاص. كل هذه التغييرات هي بسبب تراجع العائدات, ولا بد أن يكون هناك توازن من حيث ميزانية الدول, وإبقاء المنطقة تبقى في مواردها تنافسية في هذا العالم المتغير. شكرا لكم.
هذا ليس جزء من تقاليدنا أن نصفق لكل متحدث, لكن نرحب بالتغيير في مثل هذه التقاليد والعادات.
الدكتور خالد الخاطر, وهو شخصية اقتصادية معروفة لديكم جميعا, شخصية متميزة في حضورها ومشاركتها كتاباتها ونشاطها الإعلامي, بالإضافة إلى كل ما يمكن أن يقال عن نشاطاتها الأكاديمية وارتباطاتها المؤسسية في العالم وفي الدوحة. نعرفه هذه الليلة أنه باحث في معهد الفكر الاقتصادي المستجد في جامعة كامبريدج. دكتور خالد,
اهلا وسهلا. I'd like to thank the Brookings Center for giving me the opportunity to speak before you today, although they gave me 10 minutes to speak.
هذه الفرصه للحديث معكم, ولو اعطوني فقط 10 دقائق للحديث عما فعلته الدول التعاون لعقود من زمن ذلك. اسمحوا لي ان اتحدث, استحوني اتحدث باللغه العربيه لان كنت ذلك اسرع.
مجلس التعاون في التنويع الاقتصادي يعود لسببين. الأول, دول مجلس التعاون تستخدم نموذج اقتصادي خاطئ. هذا النموذج ليس فقط فشل في تحقيق التنويع الاقتصادي, ولكنه أيضا فشل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي, سواء كان استقرار الدخل أو استقرار الأسعار أو استدامة النمو أو توفير الوظائف للمواطنين لعقود متعاقبة, و لا يزال هذا النمو وهذا الاقتصاد منكشف على دورات الرواج والانهيار النفطية وعلى تقلبات أسعار الطاقة وعلى مفاجآت التكنولوجيا كما هو الحال الآن مع النفط الصخري, وأخيرا وليس آخرا على الاقتصاد الريعي الكثير. ولكن نطرح هذا السؤال, لماذا تستمر دول مجلس التعاون في تطبيق نموذج اقتصادي خاطئ كل هذه الفترة؟ وهذا يقودنا للحديث عن الاقتصاد السياسي للدولة الريعية ولفرضية أن التنويع ضد طبيعة الدولة الريعية لأنه يجردها من أهم مقومات بقائها وهو آلية توزيع الريع، هذا إن كان في الوقت بقية. نعود للعامل الأول وهو أن دول مجلس التعاون تستخدم نموذج اقتصادي خاطئ. هذا النموذج لا يزال مرتبط بدورة أسعار النفط بشكل واضح من خلال آلية الإنفاق الحكومي التي تعمل على إعادة توزيع مداخيل النفط في الاقتصاد بشقيها، الإنفاق الجاري وهو موجه للقطاع العام، فالقطاع العام يقدم الخدمات والمرافق العامة والبنى التحتية للمجتمع بما فيها توظيف المواطنين الذي يعد في حد ذاته هو هدفا للقطاع العام. فبموجب العقد الاجتماعي للدولة الريعية الخليجية، الدولة ملزمة بتوفير الوظائف وسبل العيش الكريم للمواطنين كحق لهم في دخل النفط مقابل عدم المحاسبة السياسية. ولكن بعد عقود من هذه العملية بلغ القطاع العام حد التشبع ولم يعد باستطاعته استيعاب أفواج الخريجين المتزايدة سنويا، وتدهورت كفاءته وإنتاجيته. وتشير بعض المصادر إلى ما يقارب 300,000 ممن هم في سن العمل في المملكة العربية السعودية وهو أكبر اقتصاد، 300,000 في سن العمل سنويا، وما يفوق 20% معدل بطالة في مجتمع يعني يناهز فيه الشباب ما يقارب 1/3. هذا بالنسبة للقطاع العام وبالنسبة للإنفاق الجاري. بالنسبة للإنفاق الرأسمالي فهو موجه بالدرجة الأولى للقطاع الخاص ولتنمية البنية التحتية. والقطاع الخاص هذا قطاع خاص ريعي يسعى لاستغلال الطفرات النفطية من خلال تعظيم الأرباح السريعة من خلال تضافر عاملين، الإنفاق الحكومي السخي مع الطفرات النفطية والتوظيف المكثف لعمالة أجنبية قليلة المهارة وقليلة التكلفة لاستقطاع الريع في قطاع السلع غير المتاجر بها، أي في العقار والخدمات، بالإضافة إلى تجارة الاستيراد. وهذا يلغي الحاجة لتوظيف المواطنين ولتوظيف التكنولوجيا وتحسين الإنتاجية. فالقطاع العام القطاع الخاص يتجنب توظيف المواطنين لأنه أعلى تكلفة ولأنه يصعب التخلص منهم أيضا. وهذا أيضا له مساوئ، هذا النموذج له مساوئ أخرى، فهو النمو الكبير في حجم القوة العاملة المستوردة يؤدي إلى نمو كبير في عدد السكان، ويؤدي إلى تسربات في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج من خلال تحويلات العاملين، ويؤدي إلى تحورات كبيرة في التركيبة السكانية للمجتمع، ويخلق ضغوطات كبيرة على البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات العامة، ويؤدي إلى تدهور جودتها. وأيضا هو يغذي تضخم أسعار المستهلك وأسعار الأصول، وعادة ما تنتهي العملية بفقاعة في أسواق الأصول مع نهاية الدورة النفطية، يتبخر معها الكثير من قيم الأصول ومدخرات الأفراد، ويدخل بعضها الأقساط في حالة انكماش لفترة تطول من الزمن حتى تعاود أسعار النفط ارتفاعها من جديد في دورة رواج جديدة تتبعها دورة انهيار جديدة، وهكذا. هذا هو الحال الدورات المتعاقبة منذ صدمة النفط الأولى في عام 1973، وهذا النمط يتكرر. من جهة أخرى أيضا القطاع الخاص هذا يستفيد هو من الإنفاق الحكومي بشقيه، من الإنفاق الرأسمالي ومن الإنفاق الجاري الذي يشكل الأجور في القطاع العام التي تشكل لاحقا طلبا استهلاكيا عليه، في حين الإنفاق الموجه له وهو الإنفاق الرأسمالي يتخطى معظم المواطنين، فهو لا يسهم في خلق فرص وظيفية ولا فرص استثمارية للمواطنين ولا يسهم في الدخل من خلال الضريبة. إذن الإصلاح المطلوب لهذا النموذج وهو يجب أن يستهدف تغيير هيكل الحوافز في الاقتصاد لجعل عملية التحول من نمو يعتمد على كثافة عوامل الإنتاج أسهل إلى نمو يعتمد على زيادة إنتاجية عوامل الإنتاج الموجودة، وليست زيادة عددها، ليست زيادة العمالة، بل زيادة الإنتاجية، وهذه تأتي من بناء رأس المال البشري وتوظيف التكنولوجيا والابتكار والتطوير والأبحاث. وهذا يتطلب تغيير جذري لنموذج النمو القائم هذا بأسره ونقله من اقتصاد التوزيع إلى اقتصاد الإنتاج، ومن اقتصاد العقار إلى اقتصاد التصنيع، ومن اقتصاد الاستيراد إلى اقتصاد التصدير. وهذا يستوجب تغيير أو إعادة توجيه القناة المغذية وهي قناة الإنفاق الحكومي نحو الأهداف أو نحو الأنشطة والقطاعات المطلوبة، وهي التصنيع والتنمية الصناعية والتنمية التكنولوجية والتنمية البشرية، بناء الإنسان رأس المال البشري. ولكن نتساءل أولا لماذا تستمر دول مجلس التعاون في تطبيق هذا النموذج؟ هذا النموذج توزيعي، وهذا هو الجواب، نموذج توزيعي وليس نموذج إنتاجي. والتوزيع يتم فيه بناء على لو سويت شوية ما لحق.
بالعكس المترجمة فقط طلبت يريت
يعني عطيتها أنا قلت لها حذرت
نقلل من السبيد فقط
طيب.
يعني شوية
والتوزيع فيه هو نموذج توزيعي ليس نموذج إنتاجي حتى ينوع الإنتاج. والتوزيع يتم فيه بناء على هدف الموزع وهو النظام أو الدكتاتور أو سميه ما شئت. هدفه في تعظيم فرص البقاء في السلطة وليس بالضرورة تعظيم هدف المجتمع أو هدف الشعب في تعظيم مخرجات التنمية والتنويع الاقتصادي. إذن وفي ظل أنظمة غير منتخبة شعبيا من المتوقع أن يحدث هناك تعارض في الأهداف أو تعارض في المصالح بين الحاكم والمحكوم وهذا هو أساس المشكلة. إذن المحصلة وهي محصلة التنمية والتنويع الاقتصادي سوف تعتمد على مدى الانسجام بين هذين الطرفين في تحقيق أهدافهما أو وفشلها مدى فشلها. هي لن تفشل بشكل نهائي ولكن مدى الفشل سوف يعتمد أيضا على مدى التعارض أو مدى الهوة بين تحقيق بين الهدفين. وبعد حد معين من التنمية ومن تركيم رأس المال البشري ومن إعادة توزيع الدخل والثروة وهو الكتلة الحرجة أو الحد الحرج بعدها سوف يكون المزيد من التنمية سوف يشكل مزيد من التنمية تهديد للأوضاع السياسية القائمة وعندها سوف تتباطأ التنمية والتنويع أو سوف تتوقف. لماذا؟ لأن ذلك قد يخلق ضغوطات نحو تحول في النظام السياسي للدولة الريعية إلى نظام آخر نظام ديمقراطي وهذا حصل في تجارب دول سابقة في أوروبا أسبانيا على سبيل المثال في شرق آسيا في سنغافورة كوريا الجنوبية ماليزيا تايوان أندونيسيا هذه كلها أدت فيها التنمية إلى تحول ديمقراطي بدون ثورات وبدون قتل كما في العالم العربي. ولذلك الجماعة عندنا حريصين أكثر والظهر دارسين النماذج الاقتصادية هذه كلها. إذن محصلة هذا ما أود أن أقوله هو أن الريع يركز الثروة ويركز الدخل في يد النخبة السياسية وبالتالي يمكن من استخدامها كأداة سياسية لتعزيز الأوضاع السياسية القائمة في حين أن التنويع يؤدي إلى توزيع الدخل بشكل أكبر على شريحة أكبر من المجتمع ويربط ذلك بتنوع الأنشطة وبالكفاءة وبالإنتاجية وبجودة رأس المال البشري وهذا يؤدي إلى استقلالية أكبر عن آلية توزيع الريع السلطوية في يد السلطة وبالتالي يضعف من تأثيرها على المجتمع. هذا من جهة. من جهة أخرى تنوع الأنشطة وتنوع الأنشطة الاقتصادية قد يكون مجموعات ضغط تدافع عن مصالحها في أسواق في قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة ومع مرور الوقت هذا يمكن أن يتطور إلى مطالب بإصلاحات سياسية وهذا ما جرى في أوروبا في عصر التنمية. إذن المحصلة أن الدولة الريعية المتغولة لن تنوع إلا مجبرة أي عندما تبدأ مواردها مداخلها الريعية في النضوب ففي هذه الحالة بما يشكل تهديد لاستقرارها ولبقائها وفي هذه الحالة يعني يتساوى التقدم خطر التقدم في التنمية نحو تقدم نحو ثورة مثقفين أو تحول سلس في النظام السياسي نحو الديمقراطية مع عدم التنمية ومع تدهور مستوى المعيشة الذي قد يؤدي على الناحية الأخرى إلى إشعال ثورة جياع كما حدث في تونس في ثورة الخبز وفي اليمن في 2005. إذن ما أود أن أصل له هو أن قرار التنويع الاقتصادي يبدو أنه قرار سياسي أكثر منه قرار اقتصادي وبالتالي أول شرط لنجاح عملية التنمية هي توفر الإرادة السياسية هذا هو الشرط الأساسي والشرط الوجودي ثم بعد ذلك هناك شروط عملية أخرى وهي بناء رأس المال البشري وإصلاح القطاعين العام والخاص وأواصل ولا؟ وإصلاح القطاعين العام والخاص. فبالنسبة ما يهمني في رأس المال البشري هو أنه هو معاق من جانب الطلب وليس من جانب العرض أي ليس بسبب نقص في الجامعات ولا في الخريجين ولا في الطلبة ولا في المعاهد لا ولكنه بسبب ضعف الحافز لدى في الإقبال على جودة التعليم وعلى بناء القدرات وتركيم الخبرات في حين أن اهتمام دول مجلس التعاون ينصب على جانب العرض وهذا مصيره الفشل إذا استمر إهمال جانب الطلب. إذن يجب معالجة جانب الطلب في رأس المال البشري وهما القطاعين العام والخاص. الخريج عندما يتخرج إلى أين يذهب؟ أين يذهب خريجي الجامعات الأجنبية المحترمة التي أحضرناها إلى دولنا هنا؟ عندما يذهب إلى قطاع عام مترهل كبير الحجم قليل الكفاءة والإنتاجية يعاني من علل اقتصاد الريع الكثيرة، أو إلى قطاع خاص موصد في وجه العمالة الوطنية؟ إذن يجب إصلاح القطاعين العام والخاص كمطلب مباشر لتحفيز بناء رأس المال البشري، وأيضا كمطلب عام للتنمية وللتنويع. ثم الإشكالية في القطاع العام هي إشكاليتين: إشكالية على مستوى القمة وأخرى على مستوى القاعدة. على مستوى القاعدة تكلمنا أن القطاع العام يستخدم كآلية لإعادة توزيع الري، وهنا يجب الفصل بين الوظيفة العامة وبين إعادة توزيع الري على المواطنين، وربط العمل في القطاع العام بالإنتاجية، وإيجاد طريقة أخرى لإعادة توزيع الري على المواطنين دون الحاجة لخلق وظائف وهمية ولتكديس القطاع العام ولخلق بطالة مقنعة. فهناك بعض الأفكار يعني منها على سبيل المثال يعني يوزع حد أدنى من الريع على المواطنين بشكل مباشر، وما زاد عن ذلك يربط بالإنتاجية. هذا يعني مطبق في ألاسكا وفي ولاية وفي ألبرتا. ثم إذا كنا نطالب بالإصلاح على مستوى القاع، فالأولى أن نبدأ بالقمة، أي من قمة المؤسسة وقمة الوزارة، ويعني وذلك من خلال، وإلا فمن الذي سيطبق الإصلاح؟ وذلك من خلال، بس أختم بهذه الجملة عشان تكتمل الفكرة، وذلك من خلال وضع كفاءات قيادية وإدارية خلاقة مبدعة ذات أهلية على هذا القطاع، تستطيع من جذب وتركيم رأس المال البشري ورسم وتنفيذ سياسات سليمة بنية على استشراف سليم للمستقبل، وليس هياكل إدارية وهياكل قيادية يكون هدفها استقطاع الريع أو فرض الولاءات والتأثير والفساد أو أي من هذا.
دكتور خالد، we'll come back to you إن شاء الله، سنرجع لكثير من النقاط التي أثرتها. دكتور حاتم الشنفري،
دكتور
اقتصاد والمالية في جامعة السلطان قابوس، تفضل.
السلام عليكم. First, I would like to start by thanking Tariq.
في بادئ الأمر أريد أن أشكر الدكتور طارق لدعوته للحديث أمام هذه التلة من الحضور الكريم. إذن أريد أن أقول لما يزيد عن نصف قرن كان هناك ميل للحكومات لتركز على التنويع فيما يخص مجالات مختلفة بما في ذلك الزراعة وكذلك السياحة وما إلى ذلك، دون ما تحقيق نجاح كبير، لأن هذا النفط والغاز كقطاع هو يعتبر تنافسي، وبالتالي من هنا تنتقل من قطاعات أقل فعالية ونجاعة إلى قطاعات أكثر نجاعة، لكن يبدو أننا نفعل المقابل، وهذا كان مصدر تحدي، وبالتالي كان من الصعب أن نرى نتائج ناجحة. نصف قرن هي تعتبر أكثر من كافية بالنسبة لمعظم الدول التي نعرفها، وكل واحد منا لديه دول بذهنه بإمكاننا أن نحقق تنوعات كبيرة في مثل هذه الفترة، لكن هذا الأمر لم يحدث هنا. وخالد علق وسلط الضوء على بعض هذه التحديات من الجانب الاقتصادي السياسي. من الأمور التي أريد أن أسلط الضوء عليها ما حدث في هيوستن كمدينة التي كانت تعتمد بشكل كبير جدا على إنتاج النفط، وكما قال البروفيسور مايكل بورتر أنه يعتبر ثروة تمت وراثتها وليست مسألة إبداع تم استخلاصه، وبالتالي هذه الموارد هي موارد محدودة، وفي حالتنا فإن الحكومات تسيطر وهي غير ناجعة وفعالة في توزيع وملكية هذه الموارد، وللتحول من هذه الثروة التي تم وراثتها إلى ثروة مبتكرة والتي يقودها القطاع الخاص، والتي تكون مبتكرة وكذلك تكون كثيرة وإنتاجيتها عالية، فإن هذه الثروة تستمر لفترة طويلة. هذا كان مصدر تحدي بالنسبة للكثير من الدول في المنطقة. هيوستن قامت بعملية التحول، يبدو أن هذه عملية التحول هي انسيابية من الاعتماد على إنتاجية عالية للقيام بكل شيء في مجال النفط والغاز كعاصمة لهما، وعندما ننظر إلى حلول تكنولوجيا المعلومات وكذلك التأمين والصيرفة وكل أمور المتعلقة بالنفط والغاز موجودة لكن لا تتعلق بالإنتاج. وفي مجال النفط والغاز وفعاليته ونجاعته قد تتوقع أن يكون هناك ميزة تنافسية، ولكن نفعل فعلا مع مرور الوقت الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في المنطقة فإنها خلقت مهارات كبيرة، هي تركز على رأس المال كقطاع لكنها مناسبة بالنسبة لنا لمستوى كبير جدا، لأن الكثير من الدول الموجودة هنا هي محدودة من حيث عدد السكان، وبالتالي لاستخدام هذه الميزة التي تم التوصل إليها مع مرور السنين وكذلك تعزيز مهارات المحليين، هذه تعتبر من نقاط القوة التي لم نستثمرها بشكل كبير جدا ولما ننظر من خلال هذا القطاع لتنويعه بشكل كبير جدا. من أسباب التنوع على الأقل أن يكون هناك تعزيز وتخفيف من لوتيرة تقلبات الأسعار الموجودة، وخصوصا التقلبات التي عشناها مؤخرا، وكذلك إحداث قيمة. والمفاجأة الكبيرة التي نراها هنا معظم الدول من الدول الكبرى كالمملكة العربية السعودية إلى الأصغر كالبحرين، وهي لا تركز في قيمة هذه الأمور. نحن نحصل على كل شيء تقريبا من الخارج ولا ننظر إلى القيمة الداخلية أو المحلية. والمسألة الأخرى التي بإمكاني أن أنظر إليها، ربما بإمكان النفط والغاز أن يكون الدافع بالنسبة للتنوع، لأنه يتضمن المهارات من حيث العمال والطاقة الإنتاجية والتي تمضي باتجاهات مختلفة. وسأعطيكم مثال على ذلك، في عمان هناك الكثير من حقول النفط التي هي قديمة، وعندما تنتج النفط فإن 90% من الإنتاج هو يحتاج إلى أن يتم ضخه لاستخراجه، ويتم استخدامه من قبل أو من خلال الغاز كطاقة ليكون هناك الحصول عليه، أو من خلال استخدام التكنولوجيا الحرارية التي نستخدمها مؤخرا. الماء يعتبر من الموارد النادرة، وبالتالي هذا قد يفسح المجال لفرص كبيرة لم نستثمرها بشكل كبير جدا، خصوصا عندما نجمع ما بين إدارة الموارد المالية مع الطاقات المتجددة الشمسية. هذا لم يكن أولوية، كنا دائما نحاول أن نستثمر بشكل كبير جدا لكن لا نحاول أن نستثمر في هذه القطاعات ونضيف إليها الأبحاث والتطوير المطلوب. والقطاعات هي بعيدة عن هذا القطاع، قطاع النفط والغاز، وهناك فرص كبيرة جدا وضخمة بإمكاننا أن نخلقها في هذا المجال، مجال النفط والغاز، حيث أن التصنيع والتطوير والأبحاث وكذلك الخدمات المالية عندما ننظر إليها في هذا المنطقة نسأل أنفسنا من يدير القطاع المالي. من الصعب أن نجد المؤسسة بإمكانها أن تدير وتقود وإمكانها أن تساعد الدولة في هذا المجال. كل الأشياء التي نريد أن نستخدمها في القطاع المالي هو دائما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية، والمؤسسات الأجنبية يمكنها تلعب دورا أساسيا كشركاء في النفط والغاز لكن لم نستثمر ونستفيد من ذلك. تكنولوجيا المعلومات هي قطاع كذلك آخر بإمكاننا نستفيد منه. عندما نتحدث عن التنوع في النفط والغاز فإننا لا نقوم بالاستثمار والخدمات المطلوبة لذلك، إذن هناك كذلك مبعث قلق، كذلك إيجاد فرص العمل، وكذلك إضافة قيمة وخلق الثروة التي ليست موجودة. إذن هذا من المحتمل أن يكون أقل مصدر للتحدي من حيث التحدي السياسي الذي يتأتى مع عملية التنوع. لكن عندما يتعلق الأمر بالطاقة الشمسية واستخدام هذه الطاقة من أجل معالجة المياه، نحن نعتمد بشكل كبير جدا على إزالة ملوحة المياه أو تحلية المياه. عندما تمكننا من استخدام الطاقة الشمسية بنجاعة بإمكاننا أن نتخلص بالكثير من الغازات غير المرغوبة التي تؤدي البيئة. بالنسبة للإنتاج، إن دولة قطر فإنها تعتبر رائدة فيما يخص هذا المجال. هناك الكثير من الأشياء التي بإمكانهم أن يقوموا بها في المنطقة، لأن هذا يضيف الكثير من القيمة بالنسبة للمنتجات، وبالتالي كذلك أن يؤثر على الأسعار التي تمر بحلقات مختلفة. بالنسبة للقيمة الداخلية للدول، تحدثنا عن هذا الموضوع داخليا في عمان، وذلك بسبب طبيعة إنتاج النفط والربيع العربي. هذا أفسح المجال بالنسبة للكثير من الأعمال التي بإمكاننا نقوم بتبيئتها. التبيئة ليس بالضرورة في عمان، نحن نتحدث عن المنطقة ونتحدث كذلك عن قطاعات العالمية. إذا ما تمكننا من نكون تنافسيين، فإن هذا سيفسح الفرصة لنكون جزءا من سلسلة التوريد الموجودة في دول الخليج. بإمكاننا ننظر إلى مثالين من حيث الدول. بإمكاننا ننظر إلى تجربة النرويج، التي على الرغم من أنها دولة نفطية لكنها تعتبر نموذج يحتبى به. ومن جانب آخر لدينا دول فاشلة مثل فنزويلا، وهذا نموذج نريد أن نتجنبه. أخذ النظر الاعتبار كل التحديات والتغييرات الموجودة أمامنا، أين سينتهي بنا المطاف؟ لا نعرف، أو ليس لدينا الوقت الكافي كما كان الشأن في الماضي. نحن إلى حد معين كنا محظوظين للغاية، لم نبذل الكثير من الجهود، فقط أسعار النفط هي التي كانت بصالحنا ونحن استفدنا من ذلك. إلى أي مدى سنبقى محظوظين؟ لابد أن نتوخى الحذر فيما يخص هذه المسألة. مجددا، إذا كان من الصعب أن نقوم بالتنويع في القطاعات التي تقول تعتبر أقل إنتاجية وتنافسية مثل النفط والغاز، لماذا لا ننظر إلى هذا القطاع النفط والغاز ونستخدم الميزة التنافسية والمهارات التي تم خلقها، وكذلك رغبة الشركات متعددة الجنسيات لتساعد إذا كنا واضحين فيما يخص الوجهة. إلى هنا وصلت إلى نهاية مداخلتي.
دكتور نادر، آخر المتحدثين ولكن ليس آخرهم، شكرا جزيلا. Thank you. سعدتم مساء. إذن كنت أفكر بكيف يمكن أن نتناول بعض المواضيع الخاصة بالتنوع الاقتصادي، وهو موضوع لطالما تعاملنا معه وشرحناه، وأود التركيز قليلا على أو التأكيد على بعض القضايا الأساسية التي أثار الدكتور خالد والدكتور حاتم والسيدة سامانثا، ونطلع إلى حالة قطر بشكل خاص لأننا هنا، لأن قطر أحيانا تختلف عن غيرها. أود أولا أبدأ بالتأكيد على نقطة البداية، وهي نقطة ثارتها سامانثا حول موضوع قمة أو أعلى مستويات الطلب. وأنا أعتقد أننا نحن الآن سنشهد قريبا بعض التغييرات الهيكلية في قطاع الطاقة، فالطاقة الشمسية أرخص من النفط، والناحية الإنتاج والاستهلاك هناك تكنولوجيا أكثر كفاءة في العمل، كما أنك المزيد من الوعي لدى ربات المنازل والمنازل حول أساليب الإنتاج وما قد يؤثر على قطاع الطاقة، وكما هذا يعني أنه هناك تغييرات كبيرة في طريقة خزن الطاقة، وهذا سيكون له تأثير كبير على قطاع النقل. وبالتالي يمكن نستطيع أن نشهد قريبا تغيير كبير أساسي في قطاع الطاقة خلال 20 سنة من الزمن، وهذا مهم للمنطقة. عندما نتحدث عن التنوع الاقتصادي، فعادة نقول أن قطر لديها غاز يكفي 100 سنة، وأن الدولة الفلانية لديها نفط ما يكفي 50 سنة. نعم هذا صحيح، ولكن وعودة إلى نقطة الأسعار، لو أن الأسعار انخفضت عن كثيرا، فإن هناك ضرورة قصوى أكثر للتنوع الاقتصادي لاقتصاديات هذه المنطقة. ومن المهم أيضا أن نفكر أن كثير مؤشرات التنويع الاقتصادي تتعلق بما يجري، فهناك ما يؤشر أن الاقتصاديات هنا فعلا بدأت بالتنوع، لكن حقيقة تبقى ثابتة بين القطاعات الأخرى ما تزال تعتمد على النفط والغاز. فنظرنا لهذا القطاع فنجد نسبته من إجمالي الناتج الوطني، نجد أن هناك انخفاض، لكن ما نشاهد في الجانب الآخر قطاعات الأخرى ما يمكن أن تنمو كالسياحة والتصنيع وكل ذلك، لا يمكن أن تتصل إلى مستوى قطاع النفط والغاز. إذن مرة أخرى أقول الواقع نتحدث عنه ونستطيع أن نقول الواقعية أنه خلال 20 أو 30 سنة هناك احتمال كبير أن تحصل تغيير كبير في أسعار النفط والغاز، وعلينا أن نبدأ بالتفكير ذلك من الآن. والآن تحولا إلى الوضع في قطر، هناك أمور كثيرة يمكن أن تدعو إلى التنوع الاقتصادي. التنوع هناك 3 نقاط رئيسية مهمة حسب رأيي والتي جرت تطرق لها من قبل زملائي أيضا. أولها هو مسألة العمالة أو التوظيف. الدكتور خالد أوضح بشكل جيد بأن هناك انتقال تغيير في التشغيل والتوظيف من القطاع العام إلى القطاع الخاص. نجد كثير من الخصخصة في البحرين والإمارات ما يشجع الناس الانتقال إلى القطاع الخاص، وأستطيع القول أن قطر في موقع معقول، وأعتقد أن طريقة التنفيذ هنا واقع أثرت على الاقتصاد القطري بسبب طريقة التطبيق. فيما يتعلق بالقوة العاملة والسكان، فإن قطر في الواقع عدد سكانها أصغر بكثير، ويمكن أن تمتص أعداد كبيرة من الناس في قطاعها العام أو مؤسسات القطاع العام. وبالتالي رغم أن 81% من المواطنين القطريين يعملون إما القطاع العام أو مؤسسات القطاع العام، فإن هناك 8 أخرى يعملون في القطاع المختلط أي له علاقة ما بالحكومة، وبالتالي حوالي 98% من القوى العاملة تعمل القطاع العام. أما البطالة في قطر فهي 1%، الواقع أقل من 1%. البطالة لدى القطريين المواطنين هي 1%، أما الآخرين فهي 2%، وهذه أخفض نسبة في العالم. أما في السعودية فالنسبة 40% لدى الشباب من العاطلين عن عمل. وبالتالي نقول سعودة، فنعم السعودة تعني أن هناك صفوف طويلة بانتظار حصول على وظائف في القطاع الحكومي، ولكن لا يستطيعون الحصول عليها. 60% من القوى العاملة السعودية، والسعودية عدد سكان كانها 20 مليون نسمة إضافة إلى العمال الأجانب، لا يستطيع أن تصل أكثر، وهذا يؤثر على خططهم، وهذا ما لا ينطبق على قطر. ما ينبغي أن نركز عليه كما قال أعتقد الدكتور خالد هو بناء القدرات لدى الشباب القطريين. حاليا ما يحصل غالبا أن هناك سباق نحو التقطير، الكثير وضعوا أهداف لهم أن 10% و20% القوى العاملة تكونوا من القطريين، ولكن هذا يعني أنه يأخذون ناس من مؤسسات إلى مؤسسات أخرى ويزادون العدد، بالتالي نجد أن الموجودين هم عدم غير قطريين لكن ليس لديهم مهارات كبيرة. وأعتقد أن هذا السباق كان مضرا، ويمكن قطر أن تستفيد لو أخذت خطوة إلى الوراء لتفكر بطريقة استراتيجية حول تطوير رأس مالها البشري لوضعهم في الأماكن المناسبة والصحيحة للاستفادة من لحد أكبر حد. النقطة الثانية هي تنمية القطاع الخاص. هنا مرة أخرى هناك تغييرات كثيرة تحصل في قطر وكثير من التطور في القطاع الخاص، وغالبا يكون ذلك بقيادة وتوجيه من الحكومة، مثلا الخطوط الجوية القطرية وقطاعات أخرى حكومية تولى القيادة والريادة في هذا المجال. وهناك أدلة، ولكن هناك ما يدعو أنه بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص. صحيح هناك فري زونز واستشجيع الاستثمارات، لكن في حالة حوالي 34% من الشركات التي تطلب أن تنضم إلى منطقة الفريزون هي موجودة فعلا في قطر لتجنب القوانين والتعليمات التي تنظم الاقتصاد، وبالتالي ليس خطوة لزيادة المناطق الحرة الفريزونز، إنما فقط تغيير بيئة العمل بالنسبة للقطريين الذين يبدؤون نشاط التجاري بين أنفسهم. وأن بعض الإحصائيات تبين ذلك، فقد هناك مسح جرى في عام 2014 حول الأعمال الريادة انتربرينورشيب في قطر، وجدنا أن 64% من القطريين بين عام 18 و 64 64% منهم أرادوا أن يبدأوا نشاطا خلال 3 سنوات، وهذا أعلى نسبة في العالم نظرا للثروة والفرص الموجودة. هذا مقبول وطبيعي. و 26% من القطريين كانوا فعلا يعملون فعلا بالبدء بمؤسس بتأسيس مؤسسة أو شركة أي اتخذوا خطوات فعلا في ذلك أو في أول سنتين من الشهر. وهذه طبعا أعلى نسبة 26%، المعدل العالمي هو 13%. إذن المهم هنا أن 7% من القطريين قالوا أنه لديهم نشاط تجاري موجود منذ أكثر من 3 سنوات، وهذا أقل من المتوسط العالمي. إذن الطموحات عالية جدا، الجهود لبدء العمل التجاري أيضا عالية، النجاح في العمل ليس بنفس المستوى المرتفع. ولو نظرنا بعض المؤشرات مثل المؤشر العالمي نجد أن موقع قطر ليس جيدا، فهي موقعها 89 من أصل 180 دولة، وبالتالي هذا يعني أنه لا يحتاجون لكثير من التحسين. ثم الحصول على القروض أيضا ليس بالسهل، ولكن في بحث أجريناه وجدنا الحصول على القروض أحد أسباب اختيار القطريين أن ينهوا أو ينهوا أعمالهم ونشاطهم التجاري، لأن يبدون بإنشاء نشاط تجاري ثم لم يكن لديهم ما يكفي من أموال، وبدأوا يستغلون إيداعاتهم بدلا من أخذ القرض أو حصول على قروض لعدم حصولهم على القروض. وبالتالي هناك أمور كثيرة يمكن إصلاحها لدعم القطريين عندما يريدون تأسيس نشاط تجاري. وهذا يأخذني إلى النقطة الثالثة والتي أعتقد هي مهمة جدا لقطر، ولا أتحدث عنها كثيرا، ألا وهي فكرة إدارة الثروة. هناك حديث كثير عن التنويع، لكن أعتقد قطر تمتاز بأنها تستطيع أن تنمي ثروتها على مستويين. مستوى الوطني فلديها فعلا حوالي 300 مليار دولار. لو فكرنا بهذا الرقم أنه لو حصلت تغييرات كبيرة في أسعار النفط أو الطاقة، فإن 300 مليار دولار ليست كافية ليعطيك ما يكفي من عائدات لهذا الاستثمار إذا ما تحصل على موارد جيدة. وكحصة من التوزيع على السكان، الإمارات العربية لديها أكثر، فهم ثاني أكبر في العالم بعد النرويج، والنرويج أيضا عالية مستواها جدا. وأعطنا على قطر أن تركز على بناء هذه الثروة وهذا الصندوق السيادي الذي هو يعتبر مصدر لتوليد الثروة في المستقبل. ثم هناك يمكن نصب الأمر إلى مستوى المنازل. شاهدت إحصاءات غريبة جدا، فمعدل الديون البيوت القطرية مرتفعة جدا جدا. الرقم الذي يعطى لي لم أستطع أن أؤكد عليه من مصادر حسن من الوزارة، القطريون يستعيرون كأموار قروض كبيرة ومدانين كثيرا، بدلا من تراكم الثروة يقومون بالاقتراض. وبالتالي لابد أن يفكروا بإدارة الثروة وحتى على مستوى المنازل، لأن ذلك من الاستقرار ليس فقط للدولة بل أيضا لنقل هذه الثروات إلى الجيل القادمة. هذه النقاط سأثرها عليكم وآمل نناقشها بشكل جيد بعد قليل.
I don't know about you.
لست أدري، لكن فعلا أثارت هذه الأفكار اهتمامي بشكل إيجابي كبير جدا. أعتقد أن ثروة المعلومات والعروض التي استمعنا إليها هي توضح مدى تعقيد هذا الموضوع أو هذه المشكلة، وكذلك يوضح مدى تعدد المستويات من حيث التعاقد المرتبطة بها. إذن أريد أن أفسح المجال للسادة الحضور لطرح أسئلتهم، لكن أريد أن أحاول أن ألخص ما أعتقد أنني سمعته. أنا قريب لما قاله الدكتور خالد، المشكلة تبدأ بالنظام أو بالنموذج الموجود، وبالتالي لابد أن نفعل شيئا تجاه هذه النماذج. أساس هذا النموذج يعني أن السياسات سيتم تأثير عليها سلبا، وبالتالي إذا ما قمنا بأشياء كثيرة فإن في نهاية المطاف فإنه لن يكون كافيا لنصل إلى ما نريد أن نصل إليه. وطبعا هذا بغض النظر عن القضايا والمشاكل السياسية. سامانثا من جانب آخر ذكرت الجميع أن هناك ألحية، سبحان الله، قبل عقد من الزمن كنا نتحدث عن ذروة النفط من حيث العرض، والآن نتحدث عن ذروة النفط من حيث الطلب. إذن هناك ضغط كبير جدا يجري في كل الأشياء التي نقوم بها. حاتم والدكتور نادر كلاهما برأيي ربما كان عمليان إيجابيان، وحاتم جعلني أفكر وأمل أن يكون قد فعل ذلك معكم كذلك، بدلا من نفكر في النفط والغاز كالنقيض أو مقابل التنوع، لماذا لا نفكر فيهما كمحرك للتنوع؟ في نهاية المطاف هذان قطاعان لديكم فيها ميزة تنافسية وتنافسية كبيرة وإنتاجية، وهناك الكثير من الأمثلة حول ما حدث وكيف حدث، وتمت الإشارة إلى النرويج، وتحدث كذلك عن الحديث عن مدينة هيوستن وعملية التحول التي حدثت. إذن الرسالة التي نستقيها، إذن اعملوا من خلال الأشياء التي تعرفونها، من خلال الأشياء التي تثقنونها. وأخيرا نادر أعتقد أنه كان مفيدا بتذكيرنا حتى في هذه التحديات وكذلك الانتكاسات والفشل الذي تم التوصل إليه. هناك بعض الأشياء التي تقوم بها الدول بشكل صحيح من خلال تعزيز ريادة الأعمال والقطاع الخاص وكذلك الإنجازات التعليمية. إذن بدل من التفكير بأن النظام هو المشكلة، اعمل داخل هذا النظام في إطار ما بإمكانك أن تحسنه من خلال الميزات التنافسية. إذن هذا فقط ملخص للأفكار التي توصلت إليها من خلال المداخلات المختلفة. سنفسح المجال للسادة الحضور، ونريد أن تكون أسئلتكم مقتضبة، ملاحظاتكم مقتضبة، والمتحدثين في الجلسة كذلك أن يكونوا مقتضبين حتى نعطي فرصة لأكبر عدد ممكن من الأسئلة. دكتور خالد، شكرا جزيلا، شكرا لهذه الجلسة. هذه الجلسة فعلا مثيرة للكثير من الأفكار. سؤالي للدكتور خالد الفخاطر وكذلك الآراء المختلفة من الطيف، الأفكار التي تم طرحها وما تعلمته هو وكأننا نحتاج إلى تغير سياسي كشرط مسبق لتغير المشهد الاقتصادي. إذا كانت لدينا الاقتصادات الريعية الموجودة في دول الخليج بشكل فعال، بإمكاننا أن نحدث تغيرا اقتصاديا لنتوصل إلى تنوع اقتصادي أو أي من التغييرات في الاقتصاد. إذن إلى أي مدى بإمكاننا أن نغير، بإمكاننا أن نقوم بتغيرات تراكمية؟ من الناحية الأخرى من هذا الطيف كما تم الاقتراح في الآراء الأخرى، إذا كان النظام السياسي هو هذا النظام، كلنا نسعى ونأمل أن يكون هناك شفافية وكذلك ديمقراطية دستورية، لكن ربما هذا بعيد المنال. شكرا، شكرا جزيلا لهذه الفعالية الجميلة. اسمحوا لي بأن أتحدث باللغة العربية.
أنا سؤالي بوجه لكم يعني تحديدا للتايتل، عن أي مجلس تعاون نتكلم؟ الآن من عام 1980 تأسس وعندنا أزمة مالية من عام 1973. الآن اللي أنا أفهمه أو أعرفه أو أقدر أربطه أن في عندنا خلل بين الخبراء وبين الحكومات، في تفاوت في هذا الأمر، في عندنا حلقة مفقودة معقولة إلى الآن، وإحنا على مشارف 2019 لم نجد إن منظومة اقتصادية، سيستم اقتصادي ممكن نربطه. أنا ما أعمم، عندنا تجربات في دول مجلس التعاون، أنا أتمنى يقطون كلمة مجلس يخلونا دول الخليج العربي على أساس إن في تفاوت، في دول فيها دول نماذجها مميزة جداً، أتمنى أنهم يكون في تنازل من الدول الأخرى لتطبيق هذا النموذج. وأنا لا يعني لا أحابي دولتي، لكن نموذج دولة قطر من النماذج المتميزة اقتصادياً، ونموذج دولة الكويت من النماذج المميزة سياسياً، ونموذج سلطنة عمان من النماذج المتميزة في الاستقرار، سواء في الاستقرار أو في التنوع من ناحية خلق الفرص. فلماذا لا نستعين بهذا الدول؟ يعني أنا أنظر إلى أن النفط هو نقمة، لأن في توجد دول عندها مراهقات سياسية لخلق حروب في المنطقة ولتصدير الإرهاب لدول العالم، فلا بد من وقفة لمثل هذه الأمور لإعادة الطريق إلى نصابه الحقيقي. وشكرا.
شكرا جزيلا. هنأخذ سؤال ثالث بعدين نجيك عم الفاضل. السؤال الثالث.
I haven't heard from your...
لم أسمع إلى المتحدثين الآخرين فيما يخص سوق رأس المال ودوره في تنويع الاقتصاد، هل هذا نسي أم أنه تعمد في عدم إثارته؟ لم أسمع، أكرر السؤال، لم أسمع حديث عن سوق رأس المال ودوره في تعزيز الاقتصاد، هل هذا نسي أم أنه تعمد في نسيانه؟ المتحدث هنا أو سيد في الصف الأمامي.
سؤالي الحقيقة على ما سمعناه عن إنتاج النفط في الولايات المتحدة في 2020 وإلى 2040 قد يكون هناك زيادة في إنتاج النفط، ما هو تأثير هذا الإنتاج على خطط التنمية والإنتاج والأسعار في منطقة الخليج العربي والدول منطقة الشرق الأوسط عامة؟ هذا واحد. السؤال الثاني أيضا، ما هو دور المطلوب من منظمة أوبك لاستقرار أسعار النفط، لأنه هي المنظمة المسؤولة واللي يجب أن تحدد الإنتاج وتحدد الأسعار، فكيف يمكن أن تؤدي عملها في الظروف السابقة اللي كان هناك ترنح في أسعار النفط ما بين انخفاض وازدياد؟ وشكرا.
شكرا. Now we go back to you.
الآن نعود إلى سمانثا، هل بإمكانك أن تتناولي السؤال الأخير؟ نعم، من دواعي سروري أن أرد على السؤال الأخير فيما يخص إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نظرنا إلى أغلب التقديرات الموجودة فإنها تواصل ارتفاعها، نرى أن هناك تحسن في الإنتاج خصوصا في تحسن الأسعار السنة الماضية، ونرى أن هناك استثمارات أفضل وإنتاجية أكبر وتوقعات بأن يكون هناك زيادة من حيث الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك بعض المشاكل فيما يخص الحصول أو نقل هذا النفط، لكن هناك عمل كثير وكذلك أموال كثيرة تستثمر من أجل تصحيح هذا الأمر. نعم، نجد أن هناك زيادة في عملية الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص أوبك. هذا سؤال رائع، والدور الخاص بأوبك فيما يخص هذا العالم، عالم الوفرة، هذه من الأمور التي بدأت أفكر فيها مؤخرا، من الأشياء التي أعتقد أنه لا نثمنها، وهو يتعلق بالشركات متعددة الجنسية والدولية مثل أكسون وما غيرها من الشركات التي نراها في المنطقة. لا أعتقد أن الناس بالضرورة يفهمون الدوافع واختلافاتها فيما يخص هذه الشركات، وهذا ربما قد يقود إلى نقاشات مثيرة للاهتمام أحيانا. هذه المنطقة المنضوية تحت أوبك هي ستبقى المصدر بالنسبة لهذه القدرات، وبالتالي ليس من المعقول أن تبقى هذه الوضع كما هو عليه. إذن وبسبب أهداف الشركات التي تعمل هنا، إذن شركات الحكومية هي مختلفة، ومن المعقول أن يبقى بعض القدرات فيما يخص الشحن في وقت القطاع وما إلى ذلك. أعتقد أننا سنواصل نرى هذه الدول في المنطقة تلعب هذا الدور، لأنها ربما لديها بعض الجوانب السياسية فيما يخص إنتاجاتها بالإضافة إلى دوافع اقتصادية، وكذلك بالنسبة لكلفة الإنتاج التي هي منتدينية، وبالتالي أن تبقى هذه القدرة متواصلة حتى في عصر العرض الوفير. وبالتالي لابد لأوبك ذلك أن يساعد في إرساء التوازن الموجود، لكن أريد أن أفسح المجال للبقية للرد على الأسئلة الموجودة. الدكتور خالد.
Two questions. One question came directly from Roo, and a second question from the other side of.
السؤال حول التمييز بين النماذج الاقتصادية المختلفة داخل الدول مجلس التعاون في الدول المختلفة في الدول الخليج لديها نجاحات في مجالات مختلفة. إذا ما فهمت سؤالك فأنت تقول هل نتخلى ونتوقف أن نستمر في المحاولة لأن الموضوع سياسي؟ كلا، ليس هذا ما أردت قوله. ما أردت قوله هو أن وفرة المصادر تكون مع الأسف كأنها حاجز أو عقبة أمام التنويع. ما أحاول قوله هو أن الأمر يعتمد على مدى تضارب المصالح بين الحاكم والمحكوم والمحكومين، وبالتالي فأن الأمر يتعلق بصدام المصالح بين الطرفين ويؤثر على النتائج الإيجابية للتنوع الاقتصادي والتنمية الثابتة ومستمرة. مثلا لو نأخذ ليبيا على سبيل المثال، بلد غني جدا بالنفط، ولكن رغم ذلك فإن من ناحية التنمية كانت تعتبر متخلفة، بينما دول أخرى أدت أداء أفضل. إذن الأمر يعتمد حتى داخل دول مجلس التعاون السعودية مقارنة بقطر مثلا، وفي بحث آخر وجدت أن السعودية كانت في ما يسمى بلعنة النفط، ونجد أن هذه لعنة تعتمد على طريقة إدارة النفط ونظام التوزيع كما شرحته في نموذجي، ثم النظام السياسي نفسه. وبالتالي السعودية وسوريا وليبيا تذكر كانوا في المنطقة الحمراء فيما يتعلق أن النفط والمصادر الطبيعية بالنسبة كانت لعنة، بينما قطر ودول أخرى مثل النرويج كانوا في منطقة أنها نعمة لهم. وبالتالي أمر عن طريقة إدارة هذه الموارد، وتعتمد هل أن القيادات في الدول المعنية لديها تخاف التنمية المستدامة. لأن من حيث الخبرة في الدول نجد أن التنمية والتنوع يحصل بالضرورة في بعض المناطق. مثلا نحن نثني كثيرا على ماليزيا وأندونيسيا والدولة أخرى أعتقد سنغافورة، التي لكن الدولة الأخرى لا أتذكرها. أنا متأكد من ماليزيا وأندونيسيا، فهم قاموا بالتنوع الاقتصادي بالضرورة لأن قبل 3 عقود بدأ النفط ينفذ عندهم، وبالتالي شعروا بضرورة أن يقوموا بتنويع اقتصادهم. وبالتالي فالنفط الذي كان يغذي المواطنين كانوا على وشك أن ينفذ، وبالتالي كان الشعب سينقلب ضدهم. لذلك فإن الحكومات تلك الدول اتبعوا مجموعة إصلاحات وتحولها بلد صناعي. هذا ما أردت أن أشرحه. دكتور حاتم، لم نتحدث عن أسواق رأس المال. نعم، أشير لما أثاره سيد خالد الحروب حول التغييرات السياسية وضرورة التركيز على التنوع. أود التأكيد على دور المؤسسات، لابد من تعزيز المؤسسات، فهي تلعب دور رئيسي في عمليات التغيير. وإذا لم يحصل هناك مؤسسات قوية وبناء قدرات، فإن فعالية التنوع تكون محدودة جدا. أن قاعدة أو أساس التغيير يجب أن يكون القيادة إلى الأمام بدل من التغييرات متراكمة. علينا أن نمضي قدما إلى الأمام وبسرعة، وليس ولا نتأخر في ذلك. ثم هناك موضوع أن النفط لعنة، أنا لا أتفق مع ذلك. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي كانت النفط لهم نعمة، لكن لحد الآن النفط هو والطاقة هو نعمة لهذه الدول، ولا أتفق من يقول أنها كانت لعنة. أما سواق رأس المال فلم الأسواق الرأسمالية لم تكن مركز عليها في كثير من الدول لبناء القدرات، بل وضعوا جانبا، وأن السوق الرأسمال كان محدودا. تكون حاجة عندما كانت أسعار النفط منخفضة، الأسواق رأس المال لم تكن موجودة، وبالتالي حصل خلل. أود أن أعلق ببساطة على ما قاله السيد هنا، ونعود إلى النقطة التي شرحتها، أن الدول المستعاون دول الخليج لديها كثير من النقاط المشتركة فيما يتعلق بالتنوع والتعاون، وحد ما نجد أن هذه الدول الحالية لا تعمل من أجل مصلحتها الوطنية ولا التعاون، ولكن رغم ذلك لكل دولة من هذه الدول لديها ظروفها الخاصة بها، عليها أن تعاون بعضها، لكن عليها أن تحرص أن لا تقلد بعضها الآخر. الظروف مختلفة في كل دولة، وبالتالي لابد أن ينتبه كل هذه الوضع الخاص لكل دولة. هناك نقاط المشتركة بينهم أكثر من النقاط التي تفرقهم. شكرا. أود أن أسأل حول موضوع التنوع الاقتصادي. لم يكن لك أي ذكر حول التنوع داخل البلاد وإلى خارج البلاد، لأن هناك أيضا مفهوم زاوية واحدة تقول أن الدولة تستطيع التنوع إذا ما استمرت في الاستثمار داخليا، لكن التنوع النهائي هو التوجه نحو خارج البلاد والاستثمار هناك، وبالتالي بدأ أن الشركات تكون لديها ممتلكات وأموال وأصول في خارج البلاد. ولننظر مثلا إذا قارن إسرائيل بالدول العربية، نجد إسرائيل تمتلك استثمارات، شركات استثمارية خارج إسرائيل أكثر ما وهي شركات يمتلكها إسرائيليون. عدد هذه الشركات أكثر من كل ما لدى الدول العربية سوية، وهذا عنصر تنوع غير موجود في هذه الدول ولم يشر له أحد. دكتور سعيد، شكرا جزيلا. أود أن أسأل دكتور خالد مرة أخرى، أود متابعة سؤال السيد هنا. الدكتور خالد، بالنسبة لأي بلد حسب رأيي لكي أو أي منطقة تستطيع أن تقوم بأي تغييرات حقيقية لزيادة إمكاناتها المحتملة وإنتاجيتها وتطوير مواردها البشرية والقيام بخطط مستقبلية جديدة، لو هناك توافق عام، لو هناك توافق حيث أن الشعب والحكومة يكون متفقان. وبالتالي التحدي الحقيقي هو يتعلق بالتنمية السياسية والتطور، بمعنى أنه كيف يمكن أن نجعل الجمهور في دول مجلس التعاون، كم يكون الجمهور شريكا حقيقيا في عملية اتخاذ القرارات تقوم بها الحكومة باستخدام الموارد العامة مثل الغاز والنفط وغيرها. وأعتقد هنا يمكن أن نشهد تغيير وأن نطبق تغييرات يتفق عليها الجميع ويدعمونها أيضا، لأن الأفراد والمواطنين في الدول لديهم توقعات معينة، وليس من غير تغيير تصرفاتهم وتوقعاتهم إلا إذا جعلتهم جزء من النظام السياسي الذي يجعلهم يلتزمون بالتغييرات القادمة. شكرا. الزميل من السودان تفضل. مايكروفون رجاء.
شكرا على هذه الندوة القيمة والتوقيت بتاع سليم. السؤال الأول بتاعي، أولا دول الخليج بعضها محشور في حروب وبعضها في صراعات إقليمية داخلية وبدون استقرار سياسي، أنا ما بعرف كيف حيحصل التفكير في تطوير اقتصاد وتنويعه والناس داخلة في حروب وصراعات وعداوات خلينا نقول. فبفتكر إنه استقرار السياسي حقه كان يأخذ يعني وجوده في النقاش، ما يبقى النقاش كله يدور حول القضايا الاقتصادية، لأنه بدون استقرار سياسي ما فيش أي حاجة. واحد. اثنين، ما مستقبل وضمان الاستثمارات اللي بتعملها الدول الخليج في الخارج، لأنه ممكن جدا أي اختلافات سياسية وتحولات وأوضاع ممكن الاستثمارات الخارجية دي ما في ضمان إنه عائداتها ممكن تجي راجعة. شكرا.
شكرا جزيلا. أخونا الفاضل هنا.
مازن دولي، أما استراتيجي بان
مازن خبير استراتيجي في وعيش في قطر منذ زمن بعيد. أود فقط أن أقول وإشارتنا ما قاله الدكتور خالد أنه فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي الذي تستخدمه قطر، وأنا كنتم ضمن الناس الذين عملوا في مسألة وضع رؤية 2030، والبلد هذا وكيعي تماما ضرورة بناء اقتصاد معرفي، واستعانوا حتى بالبنك الدولي وبتركزوا إلى حق على خلق اقتصاد معرفي والتنوع، ولكن المشكلة تكمن في التنفيذ وليس النموذج. إذا عندنا تأتي للتنفيذ، البلد قطر، بنك قطر للتنمية اتخذ كثير مبادرات لتطوير قطاع الإلكتروني، ولكن التنفيذ تكمن فيه المشكلة كما أشار الدكتور نادن، ألا وهو كيف يمكن يهتم الشاب قطري بحصول عمل في القطاع الخاص مقارنة من يحصل على منصب وظيفة حكومية مرتبها عالي ومريح. وبالتالي الحكومة جيدة مع مواطنيها، ولكن وقت ذلك هذا سيخلق طبقة من الناس لا يعملون كثيرا، وبالتالي يعتقد النموذج تقبنيه أو تسير عليه قطر بالذات ليس بمشكلة، لكن المشكلة تكمن في التنفيذ. تنفيذ مثلا قطاع الإلكترونيات والتنمية والتنوع الاقتصادي تظهر المشكلة لأنه عدم إمكانية التنفيذ ولا أي حل ممكن. وأطلع أن أسمع من دكتور خالد أو دكتور نادر أن يقول هل هناك طريقة لإجراء موازنة في هذا. وأنا أيضا هنا لو نظرنا إلى الدول نجد أنه حتى لو كان البلد مليء بالأشخاص المثقفين، لكن البلد أيضا مفتوح لناس من الخارج. مثلا هناك مدراء شركات جوجل ومايكروسوفت وغيرهم الواقعهم من خلفيات غير بيضاء، هنود أو ما ذلك، وبالتالي هناك نوع من الاوتوكراسية من مختلف الناس يأتون من مختلف الأجناس والأديان، وهذا التحدي في الحكومة كريمة وتحاول تقوم بكل شيء لمواطنيها. هل نحن مثل الأوتوكراسي؟ الوقت ضيق لدينا الآن، أود أن نعود إلى المتحدثين لأعطي فرصة للتعليق على الأسئلة، لكن لابد أن نعطي كلمة للسيد.
Thank you. My name is Yusuf Dawood from the Doha Institute. I'm with the...
بناء على تقييم السيد حاتم حول لسبب عدم نجاح التنوع في كل دول الخليج، أقول أنه أحد الأمور التي لم يذكروها هو شحة الموارد الطبيعية الأخرى في هذه الدول للمساعدة على الإنتاج وعملية التصنيع في البلاد. فمثلا مقارنة بمعظم دول الخليج قبل نهاية صدام حسين عاد العراق، العراق وسوريا لحد ما قبل أن يخرج المعادلة لديهم موارد طبيعية أخرى يمكن استخدموها، الزراعة ومعادن أخرى يمكن استخدامها للإنتاج الصناعي. نجد أنه يمكن كان فيها تنوع أكثر ما تحقق ضمن دول الخليج. إذن أميل إلى القول أنه علينا أولا أن ننظر المستقبل إلى التكامل في التكامل الصناعي بناء على الموارد النفطية. أرجو من المتحدثين أن يردوا على الأسئلة التي يرونها مناسبة، ولكن باختصار شديد رجاءً. شكرا. لا أعرف إن كنت لدي أجوبة على هذه الأسئلة، لكن هناك موضوع مشترك في هذه الأسئلة وهو فرصة تغيير العقد الاجتماعي الموجود بين مواطني الخليج وحكوماتهم. دول الخليج مثلا مختلفة تماما، فالسعودية أكبر بكثير وسكانها متنوعين مقارنة بقطر ذي سكانها أقل عددا، وبالتالي تحديات الصعوبات مختلفة، ولكن في كل حالة تحاول الحكومتان تغيير الطبيعة أنه إذا بقيتمونا في السلطة فإننا سنبقيكم أغنياء وأثرياء. هذه خلاصة العلاقة بين الطرفين، وهذا ليس بعيدا عن الحقيقة. إذن لابد هناك طريقة لزيادة خطر مثلا لمساعدة الشباب على يفهموا أن المخاطر يتعقبها مكافآت، وهذا قد يعني بعض التغيير في العقد الاجتماعي، وهذا أمر خطر لأن هذا لا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل هو أيضا فيه جوانب اقتصادية اجتماعية وثقافية تؤثر على حياة الناس وطريقهم. وليس لدي حل جيد لهذا الأمر، لكن بالتأكيد نستطيع أن نفكر أن نعود إلى القضايا الاجتماعية والثقافية قبل أن نربط ذلك بالتغييرات الاقتصادية. ولهذا يعود من السؤال الذي طرح سعيد على الدكتور، كيف يمكن الناس يهتمون بهذا النظام وهذا النموذج؟ نعم، هذا هو السؤال الرئيسي. ولطالما قلنا أن الإصلاحات الاقتصادية لابد أن تسير جنبنا جنب مع الإصلاحات السياسية، وبالتالي فإن جزء من إصلاحات القطاع الخاص هو الابتعاد عن استخدام النفقات الرأسمالية كآليات اقتصاد الريع أو توزيعها على مجموعة معينة من المجموعات السياسية. ولا بد أن يكون هناك شفافية كاملة وتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد والاحتكار. كل هذه أمور نحاول أن نساعد على التطبيق النموذج دون أن نغير تغييرا جذريا ليس نادى وتقول النظام السياسي بل أو التفكير السياسي، بحيث أنه لو نفذ النفط لدينا لجرى تغييرات كبيرة. والشيء الآخر هو أن التغيير الإنسان البشري مثلا هناك استراتيجيات تنمية نظر الاعتبار البشر في كل الدول دائما نوايا جيدة ويصممون النماذج، ولكن دائما هناك مشكلة في التطبيق وهنا لم نتطرق إلى البنك الدولي والصندوق النقد الدولي، ما الذي فعلوا به؟ الدمار في كل مكان. وبالتالي نعلم ما هي مشاكلنا ونعلم جيدا بنعرفها جيدا، لكننا الواقع نتجنب الحل الحقيقي بأن نأتي بالخبراء من الخارج ليقول لنا ما الذي يجب نقوم به. لو كانوا مجددين حقا لأصغوا لاستمعوا لخبرائهم من داخل البلاد وطوروا رأسمالهم البشري والمعرفة البشرية، أعتقد السياسيين لو كانوا جادين يحققوا أشياء جيدة ويغيروا الأمور. لكن طالما أننا نستعمل ريع التوزيع ولأغراض أخرى ولدينا وفرة في ذلك، وبالتالي أعتقد عملية التنوع تنخفض. أود القول أن أحد نجاحات التنوع هي أن يمكن الاستثمار داخليا وخارجيا بطريقة فعالة. فلو نظرنا إلى النموذج سنغافورة، حيث نجد أن الأموال تستخدم لشراء الشركات والتيام بها إلى سنغافورة، هذا لم يتحقق في دول الخليج وأنا ملتفت إلى ذلك وهو أمر مثير للدهشة. وجزء من ذلك سببه هو إرث الحكومة، فالحكومة أن تقوم هي بإدارة كل الأمور بطريقة بيروقراطية جدا، فإنه يفوتها الكثير ما يتعلق باستغلال الفرص، بينما سنغافورة تعاملت مع هذا بطريقة تجارية جدا وطريقة رجال أعمال وجاء إليهم بفوائد كثيرة، وهذا ينطبق على النموذج النرويج. وأما مسألة الاستثمارات في الخارج والضمانات، عندما هناك استثمار لابد أن صاحب ذلك مخاطر، وأحد الأشياء التي يتعاملوا معها أنه ربما تحصل لك مشاكل في جزء في مكان ما، وهو جزء من المخاطر يجب أن تأخذ نظر الاعتبار. إحدى التحديات الاستثمار في المنطقة هي أن الأسواق ما زالت غير ناضجة و وغير متوقع ما يحصل فيها. الأسواق الناضجة تمنح فرص أكبر، ولكن ذلك دائما يصاحب بعض المخاطر، بعض المخاطر يمكن حسابها وإدارتها وتقليلها، ومخاطر أخرى لابد أن نواجهها عندما تحصل، وأرجو أن لا يحصل هذا معكم.
It's always hard to go last.
من الصعب أن أكون آخر من يتحدث، وأريد أن أتحدث عن السؤال الذي تم طرحه حول التنويع خارج البلاد. لابد أن نتحدث عن هذا الأمر. إن صندوق السيادي هو مهم للغاية حتى يكون هناك عائدات طويلة الأمد على الاستثمار. هذه المسألة هي مهمة وأساسية. عندما نتحدث عن التنوع، هناك الكثير من الأمثلة في المنطقة. مثلا عندما نركز على دولة قطر، نركز على مسألة الابتكار التي تجري حاليا. هناك فريق من الطلبة من جامعة كارنيجي ميلن، والذين هم سيذهبون إلى MIT ليقدموا تصميما لمنتج جديد والذي لم يتم تصميمه في أي مكان آخر. هذا أمر جديد مبتكر وحصل على براءة اختراع، وهو يشكل أهمية كبيرة. تم تصميمه هنا، ولدينا كذلك عدد من الخدمات الأخرى فيما يخص خدمات برمجية ترمجة من خلال مركز الحوسبة هنا في دولة قطر. هذه البرمجية هي كذلك متاحة، وهي تكنولوجيا رائعة كذلك موجودة. منظمات غير الحكومية كذلك طورت آلية إقراض مهمة، حصلت على جائزة. وطبعا كل هذه الأمثلة غيرت الكثير، لأن دولة قطر تستثمر الكثير في الاقتصاد المعرفي. إذا ما نظرنا إلى المؤشر، فإنها تعتبر في الاقتصادات الابتكارية بسبب عدد البراءات لكل نسمة التي تم الحصول عليها. إذا هذه لا تتم إدارتها للذهاب إلى السوق. في كل نقطة يكون هناك فكرة جديدة، يكون هناك بعض العوائق المؤسسية، هناك أشياء التي تعيق والتي تمنع فعلا الأفكار المبتكرة الرائعة من أن تصبح أفكار تؤدي إلى تنوع وكذلك تؤدي إلى ربح. إذن جزء من المشكلة هو مؤسسي. إذن المقاربة في دعم رواد الأعمال هي من الأعلى إلى الأدنى، وعندما تنمو هذه الأفكار فإنها تصطدم في القمة. هذه ليست مقاربة من الأدنى إلى الأعلى بالنسبة للتنوع الاقتصادي الداخلي، وبالتالي بإمكاننا أن نرى أمثلة مشابهة في دول أخرى في المنطقة لسوء الحظ. إذن هناك الكثير من الإمكانيات والقدرات، وهي ربما الخروج، ولابد من دعمها حتى تحدث وتتحقق في الواقع. شكرا جزيلا دكتور نادر، كان هذا النقاش نقاش ثري. إذن هذا كما قلت هو الفعالية الأولى لهذا الموسم. نريد أن نشكركم جزيل الشكر لقدومكم ولطرحكم للأسئلة. بإمكاني أن أرى أنكم فعلا تفكرون وتدونون الكثير من الأفكار، وحتى الدكتور عبد الله بعبود الذي طار وجاءنا من مسقط إلى هنا. رجاء التفضل بالوقوف، أنت صديق قريب وقريب منا جدا. إذن كثيرون مسرورون لوجودكم معنا. شكرا جزيلا لقدومكم، وأريد أن أشكر كذلك المتحدثين الأربعة الذين كانوا منفتحين وكذلك كانوا يتحدثون بجرأة وكذلك حفزوا الكثير من الأفكار. هذا النقاش سيتواصل، سيكون لدينا ورشة ورشتين هنا في الدوحة وفي مسقط كذلك في الأشهر القليلة القادمة، ولدينا كذلك بعض المواضيع والمحاضرات في اليمن وكذلك الدول ما بعد النزاع في الدول العربية. لدينا فعالية حول الصين، ولدينا كذلك فعالية حول تركيا وكذلك ما يجري في هذه الأسواق الصاعدة. إذن رجاء فلتبقوا معنا، تعالوا وكونوا جزءا من فعالياتنا، رجاء فلتأتوا ولتشاركوا في هذه الفعاليات. إذن هذه المدينة الحيوية، أنتم مرحب بكم لتشاركوا في هذه الفعاليات لتكونوا جزءا من الفعاليات الموجودة. لدي طلب قبل أن أختتم، رجاء فلنصفق المتحدثين لمتحدثين في هذه الجلسة.